شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نلتقي من خلال حلقاته بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
ما زلنا معكم من شيخ فالح وفي تفسيرنا لسورة البقرة، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. لعلنا كما عودنا الأخوة المستمعين بأن نقرأ هذه الآيات المفسرة في بداية هذه الحلقة، ومن ثم نقف مع هذا المقطع آية آية لنتناول الشرح وذكر معاني الكلمات والمعنى الإجمالي، ومن ثم أيضا نقف مع الدروس المستفادة من هذه الآيات. نستأذنكم شيخ في قراءة المقطع، تفضل الأخ عمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
شيخ فالح حسن الله عليكم، في بداية هذه الآيات يعني يستمر السياق ذكر الله سبحانه وتعالى للنعم التي أسداها لبني إسرائيل. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كما أشرتم أنه لا زال السياق بتذكير الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله جل وعلا عليهم بها، فقال: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم، أو بنعمة من نعمه عليهم، لما أجاب دعوة موسى عليه الصلاة والسلام في طلب السقيا، فقال: وإذ استسقى موسى لقومه، فأجابه الله جل وعلا فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فهنا لما طلب موسى السقيا يسره الله سبحانه وتعالى فأمر موسى بضرب الحجر بعصاه، ففجر الماء من الحجر وانفجر منها 12 عينا، وكان بنو إسرائيل 12 سبطا. هذا بلا شك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم على عيون على عدد أسباطهم. فقال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله. والمقصود هنا: فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى عليكم بلا سعي منكم ولا كد ولا جهد ولا عناء ولا تعب. النتيجة: اعبدوا الله جل وعلا، لأن اعبدوا المنعم الذي أنعم عليكم بهذا الماء وقبله منها بهذا الرزق. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تقابلوا النعم بالعصيان فتنشروا وتعبثوا تنشروا الفساد وتعبثوا بالأرض في الأرض بالفساد، فهذا نكران لنعم الله سبحانه وتعالى عليكم. في هذه الآيات مشروعية الاستسقاء لطلب الماء عند الحاجة إلى ذلك، وهذا كما هو موجود في شريعة موسى فهو موجود عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستسقى عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الجمعة، واستسقى في الصحراء عندما يعني صار في الناس حاجة، وشرع لأمته هذا، ولا زالت الأمة على ذلك. إنما الشاهد أن مشروعية هذا الاستسقاء ويتبعه طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء كما يكون بالمطر النازل يكون أيضا من السماء، يكون أيضا بالنابع من الأرض كما هو هنا عند بني إسرائيل. أيضا من النعم لجوء الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو الملجأ للخلق، فإذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله جل وعلا. فموسى عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الناس بحاجة إلى هذا استسقى، فالله جل وعلا لبى هذا الطلب، فالناس جميعا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جواد كريم، إذا لجأ إليه العبد أجابه، ولذلك جاءت الآيات الكثيرة في طلب دعاء الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في آية أخرى: أما يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومن مواضع اللجوء دعاء الله جل وعلا. تمام نعمة الله سبحانه وتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في الطيبات من الرزق وفي الماء، حيث جعله على عدد أسباطهم، فهذا يدعو لمزيد من الشكر، لكن هؤلاء خالفوا كعادة بني إسرائيل. النقطة الأخيرة: تحريم الفساد في الأرض، وأن الفساد في الأرض سواء كان بجحدان نعم الله سبحانه وتعالى، أو سواء كان بالاعتداء على الناس، أو سواء كان بتخريب النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس، وغير ذلك من الاعتداءات على الأعراض، على الأموال، على الأنفس، كل هذا من الإفساد في الأرض. والنهي هنا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، النهي للتحريم كما قال أهل العلم، فالإفساد في الأرض محرم، بل هو من أشد المحرمات. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
قال الله جل وعلا هنا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. انظر للطغيان، قالوا أتوا لموسى لن نصبر على طعام واحد. الطعام الواحد هنا أعلى الطيبات، المن والسلوى الذي هو من أحسن الأطعمة وأنفعها للبدن وألذها مذاقا، ومن أحسن ما امتن الله سبحانه وتعالى به على بني إسرائيل. لكن بني إسرائيل لدناءتهم لم يصبروا، فقالوا لن نصبر على طعام واحد. فالله جل وعلا يذكرهم بهذا، يقول: اذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا مريئا سهلا، ثم تضجرتم من ذلك من هذا الرزق، ومع ذلك سؤالكم موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن تبدل لكم هذه الطيبات بأطعمة عادية من البقول الموجودة من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. فالله سبحانه وتعالى يعني شوف الطغيان، الإنسان لما يعطى أحسن الأشياء يطلب الأدنى، فهذا يعني لا شك أنه يدل على وصول الإنسان إلى درجة من التعالي والكبر. فيقولون لموسى يعني أعطنا أو أطلب من الله أن يبدل هذا الطعام، أن نستمر على هذا الطعام بس فقط، فنريد من بقلها وقثائها مما تنبت الأرض وفومها وعدسها وبصلها. الله صلى الله جل وعلا يعاتبهم يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هنا هبوط، هنا نزول، لما يطلب الإنسان الأدنى ويترك الأعلى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا مصرا. والمصر هنا ليست البلد المعروف، وإنما المقصود أي بلد نكرة، اهبطوا مصرا. فكل بلد ستجدون فيه هذه الطلبات التي طلبتموها، البقول والقثة والفوم الذي هو الثوم والعدس المعروف. والقثة هنا كما قال بعض أهل العلم أنها نوع من البطيخ الصغير أو نوع من القرع الصغير، فهذا موجود في كل بلد، موجود في كل مدينة، لكن الله سبحانه وتعالى امتن عليكم بما هو أطيب وأفضل. فلذلك قال: فإن لكم ما سألتم، فإن لكم ما سألتم لما طلبتم هذه الطلبات التي هي أدنى من ما رزقكم الله سبحانه وتعالى.
وبالتالي شيخ يعني منعوا من الطيبات اللي كانت تعطى لهم.
لا، لذلك الله سبحانه وتعالى عقبهم بما يناسب يعني طلباتهم. فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير، في أي بلد دخلتموها ستجدونه. فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه، فادخلوا أي مصر فإن لكم ما طلبتم. فلما كان سؤالهم، ننتبه هنا من باب البطر والأشر والكبر والتعالي ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه. ثم قال، لأن المعنى في النفوس هذا البطر والكبر، قال: ذلك وضربت عليهم الذلة. وهذا بدأت العقوبات، ضربت عليهم الذلة وضعت عليهم وألزموا بها فصاروا أذلاء شرعا وقدرا. والمسكنة، والمقصود بالمسكنة أنهم صاروا مستكينين، وهي قريبة من الذلة، والمسكنة قريبة من الذلة، فهم أذلاء مستكينون. وباءوا بغضب من الله، استحقوا الغضب من الله ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله سبحانه وتعالى وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وباءوا بغضب من الله، لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. الجزاء الذي جازيناهم به من الذل والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب الاستكبار عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله جل وعلا وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء، فكانوا يقتلون الأنبياء وأتباع الأنبياء فانتقصوهم، انتقصوا أتباع الشرع، إلى أن أفضى هذا الانتقاص إلى أن قتلوهم بغير حق، وهذا من أعظم الجرم والطغيان الذي يستحقون به العقاب. فهم لما رأوا نعم الله سبحانه وتعالى وصل بهم الكبر والغرور والتعالي إلى أن يعتدوا على أتباع الأنبياء ومن ثم على الأنبياء حتى وصلوا إلى القتل. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه علة أخرى للغضب في جزائهم بغضب الله سبحانه وتعالى وبضرب الذلة والمسكنة عليهم والسخط عليهم، لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وكانوا يعتدون، والاعتداء مجاوزة الحد الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه، فكانوا يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى ويعصونه جل وعلا. ففي هذه الآيات بيان كبير لكبر وطغيان ولؤم بني إسرائيل وسفاههم، حيث أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالأجود فطلبوا الأدنى من باب أنهم ملوا من هذا الجيد. وهذا يدل أيضا على غطرستهم وجفائهم في قوله: ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ولم يقولوا ربنا، وإنما كأنهم يخاطبون يعني واحد لا داعي لهم فيه، وقالوا مرة أخرى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا يدل على الطغيان والغطرسة من بني إسرائيل. هذه الآيات تعلم الإنسان الهمة العليا، ودائما ينظر الإنسان للأكمل والأفضل ولا ينظر للأدنى في كل شيء، وبخاصة فيما يتصل بأمور الآخرة، من شكر الله سبحانه وتعالى ومن بأن يرسم هدفه إلى أن يصل إلى الدرجات العلى. ولذلك الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، والفردوس منزل في أعلى الجنة. فالإنسان تكون همته عالية فيطلب الأعلى دائما. وإذا تنزلنا إلى واقعنا نجد بعض الطلاب يقول: أنا يكفي أنجح مقبول، إذا طلبت المقبول يمكن ترسب، لكن أطلب الممتاز، فإذا حصل ممتاز فهذه نعمة، وإذا لم يحصل يحصل جيد جدا. صحيح. فأنت في الدرجات العلى دائما. لذلك الهمة يجب أن تكون عالية. أنت تريد مثل بعض الناس لما تقول لماذا تتأخر عن الصلاة يقول، أو لماذا لا تصلي السنن الراتبة، أو لماذا، فيرضى لنفسه التأخر دائما دائما فيكون متأخر. لكن لو رضي لنفسه التقدم يعني أقل ما سيكون سيلحق تكبيرة الإحرام. وهكذا تكون همة الإنسان عالية، لا يقتدي ببني إسرائيل الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى الأعلى فطلبوا الأدنى. أيضا استعمال الطيبات من المآكل والمشارب، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. لا يفهم من هذه الآيات لما قالوا: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، أن هذه ليست جائزة، بل هي جائزة، والأصل الحل في الأطعمة، فكما هي مباحة في شريعة موسى كذلك هي مباحة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم، يعني نكتفي بهذه الآيات. أيضا يعني كما هو واضح وتكرر معنا أن من عصى الله سبحانه وتعالى استحق العقوبة دائما وأبدا كما عاقب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل هنا في هذه الآيات، وغضب الله عليهم، وفيه إثبات الغضب لله جل وعلا وأن صفة فعلية.
في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني هذه الذلة والمسكنة هي ممتدة يعني في بني إسرائيل إلى
هذا ظاهر الآيات. هذا الظاهر من الآيات أن أنهم أذلاء وضربها الله سبحانه وتعالى عليهم باستمرار.
ثم قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نلاحظ هنا انتقال السياق من بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ممتن به على بني إسرائيل وأنهم خالفوا هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم وجحدوا أمر الله جل وعلا واتصفوا بالطغيان والكبر والغرور والتعالي، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا من هؤلاء ومن غيرهم يلاقون الجزاء الحسن، ولذلك قال إن الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا يعني الذين انتسبوا إلى دين اليهود وهي شريعة موسى، والنصارى الذين انتسبوا إلى دين عيسى، والصابئين هنا قيل إن الصابئين فرقة من النصارى وقيل إنها فرقة من اليهود، ومن أهل العلم من قال إنها فرقة من المجوس، ومنهم من قال إنها فرقة مستقلة، ومنهم من يقول إن لا دين لهم، فالذين فهم الذين كانوا على الفطرة ولا يدينون بدين، وهذا ما يرجحه بعض أهل العلم. هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ثلاث عوامل أساسية لنجاة الإنسان ولحصوله على الآثار الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. العامل الأول الإيمان بالله عز وجل، وهذا سبق معنا بيانه، وهو الإيمان التصديق بالله جل وعلا، فصدق بقلبه وعمل بجوارحه وقال بلسانه أنه مؤمن، وظهر أثر هذا الإيمان على الأفعال. من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر التصديق بهذا اليوم وأنه حقيقة وأنه سيقع للإنسان ما سيقع من أمور الآخرة ابتداء بموته إلى أن يستقر في الجنة أو النار، وأعد العدة لهذا اليوم. وعمل صالحا، لا يكفي أن الإنسان يؤمن فقط ويدعي أنه مؤمن، وإنما يعمل ويعمل صالحا، والصالح من العمل ما تم فيه شرطان. الصالح من العمل ما تم فيه شرطان، الشرط الأول هو أن يعمل هذا العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، فإذا صلى لله سبحانه وتعالى، وإذا أنفق لله جل وعلا، وإذا حج فكذلك. لا يعمل هذه الأعمال لأجل فلان أو علان، رياء أو سمعة أو طلب مصلحة دنيوية أو مصلحة خاصة أو سمعة معينة أو وجاهة أو غير ذلك. هذا الشرط الأول، أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون على ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعني بمعنى آخر أن يدل دليل على صحة هذا العمل، فلا يعبد الله كيفما شاء أو كيفما عن له، كيفما دله عليه عقله أو مزاجه أو هواه، بل يكون ماشيا على ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النتيجة ماذا؟ قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء لهم أجر في الدنيا والآخرة، أجرهم عند ربهم في الآخرة، ولهم أيضا الأجر في الدنيا بأن لا خوف عليهم في هذه الحياة ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون في هذه الحياة ولا يحزنون في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وبالأخص كما ذكر بعض أهل العلم أنهم لا يخافون عند الموت فيبشرون بمنازلهم في الآخرة. نسأل الله أن نكون جميعا منهم من الذين ينالون هذا الثواب العظيم.
نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. ونستأذنكم شيخ فالح نظرا لقرب وقت ختام هذه الحلقة بأن نقف عند هذه الآية على أن نكمل ما تبقى في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. أحبتي الكرام إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقة برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شرحه وتفسيره وبيانه. شكرا لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.